بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، كنا بقدر تفسير آيات القرآن، ولأنها قد تقدمت فلا معنى للتعرض لها الآن، إنما نأخذ من ثناياها آية إن لم نرها أخذت حقها من الصدق. فلا ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية الكريمة تخيلت آيات الصيام، وتقدمها لآيات الصيام بمعنى ذكره العلماء. قال فريق منهم إن تقدمها لآيات الصيام في حث المؤمن بالصبر على الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة ما ترد دعوتهم، فذكر منهم الصائم حتى يفطر. وقد ورد بلفظ الصائم حين يفطر والصواب الاول، قرين الاثنين شيء من التباين في المعنى. فالصائم حتى يفطر تفيد ان دعوه الصائم طيلة نهاره مستجابة، ثم الصائم حين يفطر فتقيد الإجابة بعند الإفطار. الصواب كما سمعتم الصائم حتى يفطر، فهذا أحد الأوجه التي ساقها العلماء كسبب لتخلل آية الدعاء لآيات الصيام. هذا ويظهر بنا إذن أن نتناول ما يتعلق بالدعاء من فقه تلتقي محاضرتنا في ليلتنا هذه إن شاء الله في تفسير هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما يتعلق بالدعاء من فقه وآداب وأحكام. نقول وبالله التوفيق بفضل هذه الآية من العبادة كأنهم سألوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، كأنهم سألوه سؤالا يتعلق بربهم سبحانه، فأجيبوا بهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإنه قريب. وعن أي كأن ربهم سألوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل سألوه عن حلمه؟ هل سألوه عن علمه؟ هل سألوه عن قوته؟ هل سألوه عن قضائه وقدره؟ هذا بعيد كله في هذا الموطن. الظاهر في مثل هذا الموطن أنهم سألوه عن القرب والبعد، بدليل قوله تعالى: فإني قريب. هذا يدل على أنهم إنما سألوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكأنهم قالوا على ما ورد في حديث فيه نوع كلام: أقريب ربنا فلناديه يا رسول الله أم بعيد فلناديه؟ فمن قريب ينادى والبعيد ينادى. ففي ذلك جاء الجواب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، خبر. أجيب دعوة الداعي إذا دعان خبر، لكن المراد من هذا الخبر الحث على الدعاء، فالأمر بالدعاء. فأحيانا تأتي الأخبار في كتاب الله يراد منها الأمر بالشيء أو النهي عن شيء، كما تقدم على مسامعكم مرارا في قوله تعالى: فمن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخل الحرم. وكما في قوله تعالى في شأن قطاع الطرق التائبين: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بقوله تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم، مفاد اغفروا لهم فإن الله غفور رحيم، اغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. وكما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. خبر إن ذلك لمن عزم الأمور خبر، لكن يستفاد منه الحث على الصبر والحث على العقل. على ذلك فقول الله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداع إذا دعان، خبر يستفاد منه الحث على الدعاء والترغيب في الدعاء. وقد جاءت نصوص متعددة تحث على الدعاء وتأمر به وترغب فيه، إذ هو كما سلف أزادة يثاب عليها فاعلها. إذا كنت مريضا فقلت: رب عافني، اللهم اشفني، سنة الكتاب، كما يثاب المصلي والمتصدق والمعتمر والصائم ونحو ذلك. فقربت ودعاءك: اللهم ارزقني، اللهم عافني، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. وكل هذه الابيات تثاب اذا انت دعوت ربك سبحانه وتعالى بها، فهو عبادة وقربة، فقربة من القربات يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتتسبب في رفعة درجاته كذلك. هذا بغض النظر عما إذا أجيبت الدعوة أم لم تجب. فلتقرير أن الدعاء عبادة يحب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وغيره: الدعاء هو العبادة. ثم قال ثم تلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذلك قال الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لقومه: واعتزلكم وما تدعون من دون الله، واعتزلكم وما تدعون من دون الله فأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي ثقيلا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، والآية صدرت: وأعتزلكم وما تدعون، ثم قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل ذلك على أن الدعاء عبادة. وكذلك قول الفتية النجباء أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض، لم ندعو من دونه إلها، لقد كنا إذا شققا. قال فريق من المفسرين: لم ندعو من دونه إلها، أي لم يعبد غيره. فدلت هذه النصوص على أن الدعاء عبادة وقربة يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت النصوص تحث على الدعاء، منها ما قد سمعتموه، ومنها قوله تعالى سبوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فكانوا لنا خاسرين. هذه بعض النصوص الحاسة على الدعاء والمؤامرة به، فثم نصوص أخر لا يكاد الحق يأتي عليها. وقائما أن يسأل فيقول يا رب العزة سبحانه قال ادعوني أستجب لكم، وها أنا ذا قد دعوت وأكثرت من الدعاء ولم أرى يستجب لي، فكيف أوفق بين الآية الكريمة وبين ما أنا فيه من حال بئيس وكرب كريم؟ فكيف يقطع هذا الإشكال؟ ابتداءً نقول لمثل هذا القائل عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه، قال سبحانه وتعالى أصدق القائلين، وسبحانه أرحم بك من نفسك وأعلم بك منها، هو سبحانه كذلك يختار لك الخلق ما دمت تلجأ إليه وترغب إليه وترجوه وتسأله. فهذا ابتداء نظاما أن يتوفر عند كل مسلم، سواء عند هذا السائل أم عند غيره. وثم التماسات تطمئن بها أفئدة الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذ قال الخليل إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فالقلب يطمئن بتواتر الأدلة وبازدياد الأدلة وبدفع الشكوك وبدفع الشهوات عنه. فيقول بهذا الذي قد دعا فأطال الدعاء ولم يرى أنه قد استجيب له، الآن لا ينذر أنهم الله الذين جعلهم الله منارات لا يغادر، ذكروا نادي تطمئن وتهدأ نفسك. فأورد في ذلك قول نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول وجه وثانيه وثالثه الذي به يدفع الشك عنك، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسأل ربه أو يدعو ربه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث، إما أن يصرف عنه من السوء وسوءا، وإما أن يعطى ما أراد، وإما أن يدخر له الجواب إلى الآخرة. هذه ثلاثة أوجه الإجابة. إذا قلت ربي شن يعطي، فقد يكفيك الله سبحانه وتعالى وتصلح مما ألم بك عاجلا غير آجل، أو آجلا إذا أراد الله ذلك. هذا وجه. الوجه الثاني قد يكون هناك بلاء فيحل بك، قد يكون المرض فيتضاعف فيوقفه الله سبحانه وتعالى، قد تكون فتبتلى من وجه آخر فيصرف الله الوجه الآخر عنك. الوجه الثالث أن الله سبحانه أراد لك رفعة في الدرجات يوم القيامة ولم تبلغها إلا بصبرك على هذا المرض واحتفالك، فأنت بنظرك القاصر تريد امرا والله يريد لك ما هو افضل واجل واعظم. هذه طائفة ثلاثة ذكرها العلماء. ثم وجه رابع ذكره اهل العلم وهو انهم قالوا ان هذا مردود الى مشيئة الله، ان قد قال الله سبحانه فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. فقوله تعالى ان شاء ارد المشيئة لله، لكن ضعف هذا الوجه يبين عند فريق من العلم ان الآية الكريمة فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون من رواية الكفار، وما هي في الكفار. الذي الرابع الذي اجاب او الذي الخامس الذي اجاب به اهل العلم انك تتبع ربك بشيء وربك سبحانه وتعالى يختار لك حتى في دنياك ما هو لك افضل. فقد تقول يا ربي زوجني فلانة من النساء وسمحت في هذه الدعوة، وربك سبحانه وتعالى يعلم انك اذا تزوجت بها ستبتلى، قد تبتلى بعدم الانجاب، قد تبتلى بسببها، قد تبتلى بسلاطة لسانها، قد تبتلى بامور لا يعلمها الا هو. فهو سبحانه بما سبق انه بالمؤمنين رحيم سبحانه وتعالى، هو سبحانه اختار لك فتاة اخرى او امرأة اخرى للزواج بها، وعلم الله انها ستتثبت في رفع درجاتك في الجمال او ستكون سببا لسعادتك في الدنيا وفي الاخرة. هذا وجهه. فتقول يا ربي قلبني هذه الوظيفة من الوظائف، وتسعى جاهدا وتستعين بمن تستطيع من ذوي الوجاهات وذوي السلطات، وربك ما اراد ذلك لك، اختار لك شيئا هو لك انفع في دينك ولك اقرب الى الله واقرب الى التقوى. هذا وجه قوي له وجهته وقوته، ان الله سبحانه يختار لعبده ما هو افضل وما هو اشرف وما هو اكرم. وجه ثابت ذكره العلماء والثالث ان الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما اردت وسيكشف عنك البلاء الذي انت فيه وسيمدك بالرزق الذي سألت وبالعافية التي طلبت، ولكنه سبحانه يؤخر ذلك عنك، يؤخره ليس كراهية لك وليس عن كراهية لك، انما يؤخره حبا فيك. فإن الجواب إذا تأخر تجتهد انت وتجتهد في الدعاء، فكلما اجتهدت تثاب، كلما اجتهدت تثاب وانت قادر ضعيف البصر، نظرك كما يقولون خباز لا تعلم، ربك يعلم وانت لا تعلم، لكنك تدعو فيرفع الله درجتك، وتدعو فيرفع الله درجتك. فأنت في كل دعوة تدعو بها الكتاب وربك يؤخرك حتى يسمع منك الدعاء، حتى يثيبك ويرفع درجتك عنده في عنده درجة بعدك. فقد تخاطب شخصا تجدها لسراء مرض مرضا طويلا وشفاه الله، تسأله هل أنت تتمنى أنك لم تمرض؟ قل لا والله الحمد لله الحمد لله. تسأل آخر تبنى شهرا مرة في سبيل الله، هل أنت تتمنى الآن بعد أن عافاك الله أنك لم تبنى؟ قل لا والله الحمد لله الحمد لله على الأقل أنني غبرت قدمي في سبيل الله. فالله سبحانه يسمع منك الدعاء والإتيان ويثيبك على دعائك وعلى سؤالك. ولذلك فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم على مثلات في جملة لحديث الإفك، ودعا دعوة المسلمون جميعا، دعوا ربهم أن يكشف عنهم الكرب والبلاء وأن يبين لهم وجه الحق في هذه المحنة الكبرى، وأن يبين الله المحق من الكاذب. دعوا ربهم طويلا ولا جاء الجواب في اليوم الثالث ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الخامس ولا في العاشر ولا في العشرين، بل مكث شهرا يدعو هو المسلمون جميعا حتى إن أم المؤمنين تبكي وتقول إني أظن أن البكاء فارق كبدي. قضيت ثلاث ليال لا يرقى بها دمع ولا تشتعل بنوم من شدة هذا البلاء وهذا الكرب وهذا المكر الذي تسمت به زوجة نبي من تلتهم بالجهل، أعوذ بالله من ذلك. كرب وبلاء شديدان، ورب العزة قادر على أنه لأول وهلة أقول يا رب فرج همي أن يفرج همها في الحال، ولكن بكل دمعة دمعتها عينها وبكل لحظة تلفظت بها وسألت بها ربها في الحال وبكل هم أصابها رفع الله درجات وأنزل الله أعالي المنازل وخلد ذكرها في كتاب يتلى في المعاريف إن الذين جاءوا بالبشرى عصبة منكم. رسولنا محمد هو الآخر، صبر صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا حتى يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، ومع ذلك يدعو ويدعو ويدعو ويتأمل الله أن يتأخر به البلاء ولا يكشف زمنا قليلا فاق الشهر، حتى جاء يوما وقال لعائشة يا عائشة أما تعرف أن الله أتاني في مسجد الشهر أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسه، فقال أحدهما للآخر قال الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل المحمود أي مسحور، قال ومن سحره؟ قال نزيد بن الأعصم رجل من اليهود في مسط ومشاطة بقايا الشعر في رئيس جوال. فترى هل رب العزة لم يكن بقادر على أن يكشف البلاء عن نبيه محمد من أول لحظة؟ وليس نبينا محمد فحسب، إن أيوب عليه السلام ليس به بلاؤه كما لا يخفى عليكم 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد. هل ترون أن الله يسخط على أيوب؟ هل ترون أن الله سبحانه وتعالى ينتقم من أيوب؟ كلا، فإن الله أثنى عليه فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يبتلى بابتلاء آخر من نوع آخر وفقدان ولده، أحب أولادي إليه يفقد يوسف صلى الله عليه وسلم ويبكي بكاء فوق بكاء فوق بكاء حتى ذهب بصره ومع ذلك لا ييأس أبدا من رحمة الله، بل يقول يا بني اذهبوا فتحدثوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فقد يتأخر الجواب ليس عن كل من ربك لك وليس عن اخلاص من ربك لوعده لك ابدا، بل حبا فيك ورحمة منه سبحانه وتعالى بك، ولكن الناس لا يعلمون. فهذا وجه ذكره العلماء. وجه اخر وتابع ذكره العلماء في هذا المقام، انك قد تدعو وانت لم تستوفي شرائط الدعاء ولم تتأسف بآدابه، فانت دعوت وانت قد امتلأت بطنك بالحرام، ترفع يديك وهي ايد آثمة، كم سرقت من مال وكم ظلمت من عبد، كم ادعى الى ربك. ان النبي قال، ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل الرجل يديه السفر اشعث اغبر ويمد يديه الى السماء، يا ربي يا ربي مطعمه حرام، مشربه حرام، لذته حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك. فشخص يدعو وبطنه ممتلئة بالربا، وآخر يدعو وبطنه ممتلئة بأموال اليتامى التي أكلت ظلما، وثالث يدعو سفاك للدماء، لا يبرح يقتل هذا ويبني بذلك عياذا بالله، فأن يستجاب لمثل ذلك. فأني بعض الأوجه التي ذكرها العلماء في هذا المقام، وثم أوجه أخر، وأن مظلوما قد يقوم ويدعو عليك يرسل دعوته. فهناك دعوتان تتصارعان، يقوم ظالم ويقول يا ربي ارزقني، وثم مظلوم قد ظلم منه يقول يا ربي عبدك فلان فعل لي وفعل، يا ربي انتقم لي منه. فتصارع الدعوتان، ترى دعوة من التي تستجاب؟ اي الدعوتين تستجاب؟ واي الدعوتين تقهر الاخرى وترديها؟ ان دعوة المظلوم تطارق وتدعوها يلاحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام فيقول بعزتي لأن ترنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم لا تسكت أبدا، ولا يخفى عليكم دعوة سعد على هذا الكوفي الذي قال إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، ظلما وعدوانا على سعد بن أبي وقاص. قال سعد اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قال مقام الرياء وسمع، اللهم فأقل عمره وأقل فقره وعرضه بالفتن، كبر كما لا يخفى عليكم حتى عمي بصره. سقط الحاسب على العين انحنى ظهره واشتعل رأسه شيبا، ويمشي في الطرقات هذا المخزون يغلب الفتيات الصغيرات فيعاتب فيقول اصابتني دعوة المبارك سعد. وسعيد بن زيد لا يخفى عليكم لما قاصمته اروى بنت ابي اويس وبنت اويس في شبر او في قطعه ارض، وقالت انه اخذ حقي من ارضي، وقاصمته الى مروان، فجاء سعد وقال لمروان انا اخذ حقها بعد الذي سمعت من رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال وماذا سمعت من رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم سبعه الأرض دونته يوم القيامة من كذا أرضين. قال مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقام سعيد يدعو قائلا: اللهم أعمل بصرها وضع القبرها في دارها. فتبرق عمي بصرها فكان في بيتها بئر وكانت تمشي تتحسس على الجدران فسقطت في البئر فأتوا يستخرج منها فما استطاعوا فدفنوها في هذه البئر. فدعوت المظلوم تلاحق وتطارد إن عادلا أو آدلا. فقد يتخلق واقف بسبب دعوتي منذ يوم ظلم لي وقال من الليل إنه يتوجع منه إذ طعمت في عرضك أو اتهمت كذبا وزورا أو فرقت بينه وبين زوجتك وبينه وبين ولدك أو رميت ببرية كذبا وزورا. فدعوته لاحقت كما وطاردتك. ورب العزة يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فهذه بعض الأسباب التي قد تجعل الدعاء يتخلف، ولكن وما يعقله إلا العالمون. هناك للدعاء آداب وللدعاء فرائض والدعاء فتحه كذلك. في الدعاء آداب: ادعو ربك ولا تتعجل الجواب، فتترك الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستجابة لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستغفر عند ذلك عن الدعاء، أي ينتمس عن الدعاء ويترك الدعاء، ولكن واصل الدعاء. وكما يقول القائل: إن من أجاب طرق الباب أو ذكر الباب أن يفتح له. حتى إذا تخذ جاءت بيتك وجلس في خبز وأنت لا تبالي، خبزة مرتين 20 مرة وأنت لا تبالي، فزاد على 20 أخرى ولا تبالي وأنت متماسك في كل ذلك. فلعلك بعد 100 تقول: أسمع لعل فيه شيء، فتفتح الباب. فكما قال القائل: من أدام طرق الباب فتح له وأحسن منه. قل يسألك عذابي عن المسلم قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قوله تعالى: فليستجيبوا لي، أي كما أمرتهم بالدعاء، وليؤمنوا بي أي وليصدقوني، ليصدقوني أني أجيب ولا أخلف لعلهم يرشدون. فواصل الدعاء وكرر الدعاء ولا تيأس أبدا من رحمة الله. فإن الله قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ذهبت إلى طبيب قال لك بك مرض لا يعلمه أحد من الناس، هل من يشفك الموت؟ قد ما أنت الذي تشفي يا أخي، الذي يشفي هو ربنا سبحانه. هذا من أصول التوحيد. إمامنا إبراهيم عليه السلام يعلمنا: وإذا مرضت فأشفيني. ونبينا محمد يعلمنا: اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ابدا. لا الطبيب لم يشفي من معترف. اخواننا الاطباء يعلمون ذلك. عندنا تقوى افاضل اساتذه في كليات الطب يقول: والله اتانا مريض اجمعت كلمتنا على انه لم يمر بعد قد انه منه، اجمعت الكلم على ذلك. فذهبت إليه أعوذ وهو مريض، طبيب الذي يقول، فقلت له أوصي، وأخبرته أنك ستموت، باتفاق الأطباء، قال: والله رأيت بعد 15 عاما يقابلني في الطريق، قل: فكر يوم أن أتيتني، أنا سعيد بالمستشفى، وتقول: أوصي أنك ستموت غدا أو بعد غد، ها أنا ذا طيب والحمد لله. تعمل الوقت أو أكيد فالله سيأكبر إذا قال تعالى وإذا مرضت قال الخليل إبراهيم وإذا مرضت فهو يسيني فلا تيأس أبدا من روح الله. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فتكرير الدعاء لازم ومواصلة الدعاء مثل تخير الأماكن والأوقات الطيبة التي فيها يستجاب الدعاء. مثل الأماكن طيبة أطيب من أماكن. فالدعاء في بيوت الله ليس كالدعاء في الحانات والخمارات وليس كالدعاء في الأسواق. والدعاء في المسجد الحرام ليس كالدعاء في سائر البيوت في سائر بيوت الله. فعند الكعبة وعند الرب والمقام تكتب العبرات لله رب العالمين. فتخير الأماكن الطيبة وقم للدعاء فيها وتخير كذلك الأوقات الطيبة. ومن أسحار هم يتكبرون. فالثلث الأخير من الليل كما سمعت مرارا ما ينزل ربنا فيه ويقول هل من سائل فأعطيه. ينزل إلى سماء الدنيا قائلا هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. فهذا وقت فاغنمه وقت السحر. وكذلك بين الأذان والإقامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. وكذلك السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فقمن أي كثير أن يستجاب لكم. وكذلك في السفر فدعوة المسافر لا ترد. وكذلك إذا كنت أبا ووالدا فادعوا الله لذريتك ولبنيك. فدعوة الوالد لولده مستجابة. لا تفعل كما يفعل الآباء الجهلة والأمهات الجهلة الذين يدعون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أبنائكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أهليكم لا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. كذلك احرص على الدعاء في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة في أرجى الساعات على أكثر أقوال أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم هو قائم يدعو إلا أعطاه الله ما سأل. قال أكثر العلماء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن بين أذان العصر أو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكذلك هناك أدعية موظفة دعاء مخصص بعمل تعمل عملا له دعاء مقبول. عند الإمام مثلا اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كعند غفور اللهم إني أعوذ بك من وعكاء السقر وكآبة المنظر وسوء المنقلق في المال والأهل. ادعو بهذا الدعاء وانت خارج وتشعر معنى ما تقول تشعر معنى ما تقول وانت خارج من بيتك اللهم إني أعوذ بك من وعكاء السقر. السفر له وعثاء وله مشاق وكآبة المنظر وسوء المنقلق. فإنها أن يحفظ لك أولادك لا ترجع وتكن في البيت ذلية والعياذ بالله. فاستحضر هذا الدعاء واجمع قلبك عليه وأنت تدعو ربك به حتى تكون أشد إخلاص في هذا الدعاء. لا تدعو بقلب سائل غافل مال بل أدعو ربك وأنت موقن بالإجابة وأنت مستجنى القلب ومستجنى ظن الحسن بالله سبحانه. أدعو يجيبك إلى ما تريد. فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى وأسلم أمرك إلى الله سبحانه. اتقف برحمته كما علم النبي فاطمة: يا فاطمة لا يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أطلع لي ثاني كله ولا تسلمني إلى نفسي طرفة عين أبدا. استحضر هذه المعاني والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أدب من آداب الدعاء. أدب آخر من هذه الآداب أن تقدم بين يدي الدعاء المقدمات، تتوكل به إلى الله قبل أن تدعو بالدعوة التي تريد، وصلاة وسلاما على رسول الله ثم تدعو. تقدم الحمد لله: يا رب لك الحمد، أشكرك ولا أكفرك، أنت رزقتني وأعطيتني. وتصلي على رسولك محمد: يا رب كما رزقتني فزدني من هذا الرزق الذي رزقتني منه، لا غنى لي يا رب عن بركتك. تقدم مقدمات حسنة بين يدي الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا من أصحابه يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والصلاة عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا معنى تقدم مرارا: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. ثم جاء اهدنا الصراط المستقيم بعد إياك نعبد وإياك نستعين. جاء الدعاء في قولنا: اهدنا الصراط المستقيم، بعد حمد لله وثناء عليه وتمجيد له سبحانه وتعالى. وكذلك حديث الشفاعة الطويل لا يخفى عليكم، قال عليه الصلاة والسلام: فاخر لربي عز وجل ساجدا. فيقال: او فاخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بانواع من المحامد والثناءات لا احصيها الان. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك واسع تشفع وتنصعصع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ومن صور تقديم الحمد بين يدي الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان يقول: اللهم لك الحمد ان تمر السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والنبيون حق، والساعة حق، الجنة حق، والنار حق، فالنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. كل هذه تقدمه. ثم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسررت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فيدعو بعد حمد طويل لله سبحانه وتعالى تقدم حسنة. ولذلك قال فريق من أهل العلم إنه من المناسب جدا أن يكون الدعاء في السجود بعد الركوع، وذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وبين كذلك السبب. اما الرضوع فعظم فيه الرب، فالرب يعظم في الركوع. سبحانك ربنا وبحمدك، تعظم الرب في الركوع. وبعد الركوع سمع الله لمن حمده، فجاء تعظيم وجاء حمد، ثم جاء الدعاء بعد ذلك في السجود. جاء الدعاء بعد ذلك في السجود. فكذلك لما يجب ان تدعو ربك في الاستخارة بعد ان تصلي ركعتين بما حملتاه من دعاء من حمد وثناء وتمجيد وتهليل وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فغير مناسب كذلك. فقدم حمدا وشكرا وثناء قبل الدعاء، تقدم كذلك توسلا بين يدي الدعاء. توسلا بماذا؟ لما تستطيع ان تتوسل به من المشروع لك، والتوسل يكون بعمل صالح. ربنا آمنا بما انزلت، واتبعنا الرسول فإيماننا بما انزلت، ولاتباعنا للرسول اكتبنا مع الشاهدين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. فتوسل بعمل صالح وهو الايمان بالله ورسله، كما توسل ثلاثة الذين كانوا في الغار وانطبقت عليهم صخرة. توسل احدهم بذره بوالديه، اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، فكنت ازرع اتيهما باللبن، فلاتي الطلب يوما فجئت وقد نام، فكرهت ان اوقظهما وكرهت ان يشرب ابنائي قبلهما، فوقفت على بابهما باللبن حتى طلع علي الفجر. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وكذلك الذي قام من على ابنة عمه بعد ان قعد بين رجليها فذكرته بقولها اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. وكذلك الذي ثمر مال الاجير الى ان اصبح يملك قطيعا من الغنم وقطيعا من البقر. فكل هؤلاء توسل باعمال صالحه. تنبه في نفسك عند المصائب، هل عملت عملا صالحا يذكر؟ تنبه ورتب نفسك الآن لما عساك أن تتوسل إذا وقعت في بلية. كل ماذا تقول؟ ما هو العمل الصالح الذي ستتقرر به إلى الله؟ فلن يكن لك كبير عمل صالح. قل يا ربي أنا كنت مرسلا لإخواني دوما بذكري، كنت أقول لا إله إلا الله كثيرا، ويا أعلى شعب الإيمان إن لكم معك شيء من أبواب الذر تكثر معه فأكثر من قول لا إله إلا الله يرفعك الله بها عند المآبخ والمصائب، واكثر من الاستغفار كذلك. فتوسل باعمال صالحه، واستنصر للضعفاء، ان النبي كان يقول ابغوني ضعفاءكم وانتم ترون وترتقون الا بضعفائكم. قل يا رب انا خرجت من بيتي تركت امنا عجوزا كبيره في السن فاعله في السن، اسعى واجتهد يا رب رزقني برزقها وبرزق هؤلاء البنيات الضعيفات وهؤلاء الابناء الضعفاء وبرزق الزوجه العفيفه المتعففه التي تركت التبرج وتركت الخروج للعمل ابتغاء وجهي. يا رب رزقني برزق هؤلاء. توكل هكذا واطمئن الى ان الله سيرزقك سبحانه وتعالى. اطمئن تماما واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ظن به ظن خير، ظن انه يجيب السائلين، يجيب المضطر اذا دعاه، يحب عباده ويحب المدعين في الدعاء. فاسلك هذا الباب واكثر من فرق، ولا تستحسر ولا تذل الدعاء. ادعو ربك مستعد وسل الله سبحانه ان يعينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا ذلك. كذلك كما قال ربنا مبينا الحالة التي ينبغي أن تصاحبنا ونحن نكره. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأنهم رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فانت تصفهم هذه الحالة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، قدم أعمالا صالحة من باب الدعاء، إذ الآية أفاد ذلك. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا، أي فيما عندنا، ورغبا مما عندنا، وكانوا لنا خاسرين. فلذلك قال العلماء: ينبغي أن تفعل أي فعل خير بين يدي الدعاء، صلي كما في الاستخارة، كما في الاستذكار، زكي، استغفر، اذكر الله كثيرا، شوف رحمك، افعل افعال بر مع دعائك لله سبحانه. من الآية: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك تحضر قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يؤذي المعتدين. فأخذ الدعاء قدر الاستطاعة إلا ما لابد من إجراره. فإن العلماء قالوا إن النعم لها حاسب، وكل نعمة لها حاسب. ومن ثم كان السلف يحبون أن يسروا بأعمالهم الصالحة، وإن ينزلون الشعر الذي هو من ساربوه فأبدى السر مجتهدا لم يدلوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأرسلوه مكان الأنس إيحاسا، ما يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا أولادهم ومن ذلكم حاشا. فكانوا يسرون بالدعاء حتى لا يجوز عليهم مجوز ولا يحسنهم حاسب على هذه الدعوات الطيبات. فالأصل أن الدعاء يحسن: ادعوا ربكم تضرعا وخيما خفيا إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء هنا اعتداء في الدعاء. فانت صاحبك هذه الاحوال وانت تدعو ربك سبحانه وتعالى، اعمال البر، الخشيه، الرغبه، كل ذلك ينبغي ان يفخرك اثناء دعائك. ولتعزم في المساله، والتقى. فلتقل: يا رب ارزقني. لا تقل: يا رب ارزقني ان شئت، يا رب ارحمني ان شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن احدكم: اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ولكن يعزم المساله، فان الله لا مستكن له. ولذلك نقول لاخواننا وخاصه السعوديون والجزيره على وجه الخصوص ان الدعاء الذي يقولونه هذا من الله يصدقك ان شاء الله، ما يرحمك ان شاء الله، خلاف السنة. ما عرض في هدي محمد دعوة عليه الصلاة والسلام يكثر منها ويدعى لكلمة ان شاء الله. ما وجدنا الرسول قال: اشفني ان شاء الله، ارحمني ان شئت، ارزقني ان شئت، ما عرض هذا ابدا. فاعزم المسألة مباشرة. فان ابراهيم قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، يزن، وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، ولم يقل ان شاء الله. قال الرسول: لا يقولن احدكم: اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، فان الله لا مستكره له، ولكن ليعزم المساله، ان تقع المساله تقصد فيها. وما وجدنا الترددات في دعوان: اللهم الا في حديث الاستخاره وفي حديث الفتن. حديث الاستخاره: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي فاصبره لي، وإن كنت تعلم أنه شرا لي فاصرفه عني. فالوارث فقط هو الذي يقال في هذا النوع: إن أردت لقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولا تتكلف السجع في الدعاء، لا تتكلف السجع في الدعاء إلا ما جاء عفوا. كلمة ابن عباس علم عكرمة فقال له ولا تأتي والناس يتحدثون فتحادثهم فتقطع عليهم حديثهم ولكن أمسك حتى ينتهي الناس من حديثهم فإذا انتهوا من حديثهم فحدثهم وهم يسمعون حديثا وإياك واستدع في الدعاء أو واستدع استدع في الدعاء فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاستماع فلا تتكلف أن تأتي بفجأة بدعاء على قواعد واحدة لكن إن جاء غير متكلف كما قال أقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا عفوا ذات ابتعاد القواعد عفوا لا بأس لذلك أن نتكلف فإن الله قال لنبيه وما أنا من المتكلفين هذا وضع الله أيضا بأسمائه الحسنى قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى يا رب أنت رحيم أنت أرحم الراحمين فارحمني أنت خير الرازقين فارزقني أنت الساقي يا رب فاشفني وعافني وهكذا ادعو الله بأسمائه الحسنى الموافقة للطلب الذي تريد ادعو الله كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال عليه الصلاة والسلام لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا زال به أجاب وإذا سئل به أعظم فقال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروه إلا استجيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتحمل التوحيد لا إله إلا أنت وتحمل تبرؤا من الشرك وتحمل تسبيحا لله وتحمل اعترافا للذنب في قول العبد إني كنت من الظالمين فأكثر منك أكثر منا ومن قول حسبي الله ونعم الوكيل ومن قول حسبي الله ونعم الوكيل كذلك فالجوارح من الدعاء المستحبة الكلمة الجامعة التي تعمل عدة معان مستحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوارح من الدعاء ويذر ما دون ذلك وانتظر إلى مقالاته اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت اهدني في من هديت دنيا الدين وعافني في من عافيت في جسمي وفي مالي وفي أولادي وتولني في من توليت في النصرة على أعدائي كلمة تجمع جملة هائلة من المعاني اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت تشمل الحوادث تشمل نزغ الحجرات تشمل كيد الاعداء تشمل امورا كثيره فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما دون ذلك ولا تدعو فقط لخير الدنيا فقط بل ادمج معها اي مع الدعوه في الدنيا دعاء يدخر لك في صحائفك يوم القيامة قال الله سبحانه فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أن نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقال سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولذلك كانت أكثر دعوة يدعو بها رسولكم وحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان إذا دعا بأمور أخر في عدة مرات يدخل معها هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلا تنسى الدعاء بخير الآخرة كذلك. فأنا من النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم عديلة زوجته وهي تقول: اللهم نسجاني بزوجي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان. قال عليه الصلاة والسلام: قد سألت الله آجالا مكروبة وأرزاقا مقسومة لم يقدم شيء منها ولم يؤخر. ليس معناه نسجد على من الكفر هذا جائز، لكن اختار لها الاخر فقال: ولو سألت الله ان يعيذك من عذاب في القبر او من عذاب في النار لكان خيرا لك. وكذلك لا تدع على نفسك بان ينتقم الله منك او يعجل لك العذاب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على اعرابي يعوده او على رجل يعوده قد مرض فخفت فاصبح مثل الفرخ من شدة الضعف. قال له عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو الله بشيء او تسأله اياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت اقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه. هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك لا تعجر واكان في الدعاء بل علم الدعوة. قال رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأعرابي البائل في المسجد لما تجرأ الصحابة كيف تموت في المسجد، وعلمهم النبي وقال: دعوه لا تجرموه. ثم علمه النبي وقال: إن المساجد لم تبن لهذا من الرمية بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. أشهد أن الرجل يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا تنير رحمة الله عز وجل. هذا الرجل حج ورحمة الله، كيف ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ ماذا يضيرك إذا رحم الله الجميع؟ ماذا يضيرك إذا غفر الله للجميع؟ ما هو الذي يصيبك بالضرر إذا غفر الله للجميع؟ لك يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا كذلك ترتفع همتك في الدعاء، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعمى الجنة وأوقع الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وفي هذا الباب حديث عجوز بن إسرائيل الذي حسنه بعض أهل العلم، وأدى أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل على رجل أعرابي فأكرمه، أكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي يحب أن يكافئ من صنع إليه المعروف، قال له عليه الصلاة والسلام: تعهدنا ائتنا نرنا. فأتى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: ألك هذا؟ نريد أن تفتك على الجميع من صنعته فينا، أنت صاحب فضل، اسأل لك حاجة. قال: أريد ناقة تحيي بلدا كثيرا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: عجز هذا أو عجز هذا أن يكون مثل عجز بني إسرائيل. فاتاق الصحابة إلى معرفة عجوز بني إسرائيل، قال: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج من نفسه أراد أن يحمل معه رفات يوسف صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فقد عبرت الرفات عن اللحم كما قال الرسول في حديث: اجعلني لي أعوادا من خشب تحمل الوفاة في أقضب عليها على ما أعلمه الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. فأراد موسى أن يعمل معه وفاة يوسف عليه السلام كما اهتدى موسى إليها. قالوا لن يفعل لن يستطيع أن يبيت إلى مكان وفاة يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. قال أتوني بها. فأتوه بها فقالت نعم أنا أعرف مكان وفاة يوسف ولكن لن أدلك عليها. قال منها قالت حتى تعطيني سؤلي. قال وما سؤلك؟ قالت أكون معك في الجنة. قال لا. فأوحى الله إلي قال فأنا لا. فأوحى الله إلي أن أعطيها سؤلها فأعطاها سؤلها فدلتهم على رفاة يوسف التنور لهم الطريق بإذن الله. الشاهد من ذلك أن الشخص ارتفع همته في الدعاء لا يكون دائما بعرفة اللهم أعطني فولا مثلا اللهم أدعو الله بدعوات عظيمة كلا صغيرة وصغيرة لكن لا تركز على دعوات لا يكن دعاؤك المستمر المتصل دعاء بأمر الأمور الدنيا وانتهى. سل الله معه الفردوس، سل الله معه أن تكون في معهد تدخل تمليك المقتدر، سل الله أن تستمع لنبي محمد في الإيمان، سل الله هذه الدعوات الصغيرة العظيمة. واحذر من تأثيرية الدعاء. يظهر لأخلاف الدعاء أن تسأل الله ما لا علم لك له. كما سمع النبي رجلا يقول اللهم إني أسألك، فسمع عبد الله بن مغفل رجلا يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال صدق قليل صلى الله عليه وسلم. فسمع النبي يقول سيكون أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء. ومن فضل أن تسأل شيئا ليس لك كان تقول يا رب آتني الوسيلة والفضيلة وهي من بيئة لمحمد أن تكون فقط، أو تقول رب أبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن شأنت الوهاب وهي شأنت سليمان عليه الصلاة والسلام فقط. فالألف صور الاعتداء في الدعاء وتأدب بأدب رسول الله وفي الدعوة إيه دعوة؟ وأردت أن تبالغ في الدعاء لدعوة من الأهمية المكان فارفع يديك ورفع يدين بالدعاء وردت عليه جملة من الأدلة يمد يديه للسماء يا ربي يا ربي. رفع النبي يديه يوم بدر حتى رؤي الرياض المصيب، رفع يديه في الاستسقاء حتى رؤي الرياض المصيب صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الأمر من ذلك فترفع يده يبالغ في الرفع. وقد ورد عن أنس ما كان النبي يرفع يديه في شيء إلا من دعاء إلا في الاستسقاء، وهذا محمول على المبالغة في الرفع عند فريق من العلماء. وقال آخرون إن أنس قال النبي علم، وإن أصحاب آخرون رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رؤيا إحدى يديه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى يستجاب الدعاء كما سلف رد الموالم إلى أهلها، رد الموالم إلى أهلها. وإن شئت أن تستقبل القبلة في دعائك فهو حسن، وإن دعوت بلا استقبال من القبلة فلا، والأولى أن تستقبل القبلة. الرسول دعا في صلاة الاستسقاء وكان وجهه أمام الناس عيانا، وعيانا استدار إلى القبلة ورفع يديه ودعا كما الله عليه وسلم. فنحن لن نشرك أتعرى الوقت الطيب وأدعو بدعاء وفي نفسه طيب. قال عليه الصلاة والسلام استجابوا لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. استجابوا لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. تخير الوقت الطيب، تخير الكلم الطيب في الدعاء رب المظهر من أهلها، ادخل ذلك بعمل صالح، أرسل بين يدي الدعاء ثناء على الله وثناء على رسول صلاة على رسول الله واعترافا منك بفضل الله عليك. أنا ترى أن موسى قال رب إني مما أنزلت إلي من خير فقير، وقال أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال زكريا رب إني وهن العظم مني نبين ضعفه لربك واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم تشقني يا رب من قبل للرد والحرمان، لم تشقني يا رب من قبل للرد ولا للحرمان، فظلم ما سألت فأعطيتني لا خيرتني ولا حرمتني ابدا فانت جريم لم اكن بدعائك رب تقيا. ثم بين سلم الدعاء قال واني خفت الموالي من وراء وكانت امراتي عاقرا فابني من لدنك يريني. انا سالتك يا رب الولد لانني نظرت في من حولي من اقاربي وابناء امتي فلم ار فيهم من يستحق ان يكون نبيا يجوز بني اسرائيل. فقال حينئذ واني خفت الموالي من ورائي اي ان لا يقيم دينك فابني من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب أن يرث النبوة ويمضي المسيرة في بني إسرائيل المسيرة والسياسة العادلة في كان هذا المصر. إذا سألت ربك مالا يا ربي أنا ما أسألك مالا في أكبر ولا أتكبر به على الأداء إنما أسألك يا ربي مالا إنني وجدت رجلا ينفق في سبيلك وفي طاعتك فأردت أن أنفق مثله يا رب. وجدت أولادي يحتاجون إلى تعففي فأردت أن أتعفف من فضلك. غضبت طرفي عما في ايدي الناس فارزقني يا رب. تنزل حاجتك بالله وتبين سبب هذا الدعاء كما صنعت هي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوات الميمونه المباركه معترفا بفضل الله ليس بجاهل لقبل سابق. فقد فكر اول ما فكر في ثناياه ولم اكن بدعائك رب شقيا كما تقول لرجل اعطني 100 جنيه فيعطيك المئه. فيأتيه كما تقدم من العام المقبل تقول له أعطيني 100 جنيه وأقول لك من أنت؟ تقول له أنا نسيتني أنا الذي نسيتني أنا جئتك العام الماضي سألتك فجزاك الله خيرا أعطيتني 100 جنيه. فرجل يفهم أنك رجل تذكر المعروف وتذكر الأحباب تقول له خذ هذه 100 أخرى ونفسه راضية لأن المعروف جاء في يد شاكر ولم يأت في يد جاحد. فكذلك زكريا قال لم اكن بدعائك رب شقيا. وقرأ قال ايوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. فانظر الى كل فقره من الدعاء وعزتك لما انزل الله له انذرين من ذهب ومن فضه فصدق يحثو بعد ان ملا الانذرين بالذهب والفضه صدق يحثو في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى لي عن بركتك. فكله قبل الى الله وكله الى الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا ان نتوجه الى ربنا سبحانه وتعالى ونسأل الحاجات والنصر على الاعداء. جدير بنا ان نتوجه الى ربنا لانتفاء امرنا. فكم من امرأة تدور وتذوق عند الاطباء بفضل لها وحاجتها يقضيها ربنا سبحانه وتعالى في لحظة ولحظة. فعلينا ان نأخذ بالاسباب المؤدية الى قضاء الحاجات ونواكب ذلك بالدعوات المباركات الطيبات. وفقنا الله اياكم من احب ربنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.